وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الجواب الخامس المتقدم يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وهي أنه حسب الظاهر لا يتم في جميع المقدمات المفوتة، فإن هناك مقدمات مفوتة لا يمكننا الالتزام بتمامية الملاك والإرادة وفعليتهما قبل وقت الواجب، وذلك كالتعلم كما تقدم الإشارة إلى أيضا، كالتعلم باعتباره مقدمة مفوتة بالنسبة إلى الواجب بعد البلوغ، يعني الصبي إذا ترك التعلم قبل البلوغ يفوته الواجب شنو بعد البلوغ، فيجب عليه التعلم قبل البلوغ، هذا مقدمة مفوتة واحدة من هذه. هل يمكننا أن نلتزم بأن الملاك في الصلاة بعد البلوغ والإرادة للصلاة بعد البلوغ فعلي وتام قبل البلوغ كما هو المبنى اللي يعتمد عليه الجواب الخامس؟ هل يمكننا الالتزام بذلك؟ هل يمكن الالتزام بأن ملاك الصلاة بعد البلوغ فعلي قبل البلوغ؟ الظاهر أنه ما يمكن الالتزام بذلك، والسر واضح، وذلك لوضوح أن البلوغ من قيود الاتصاف وليس من قيود الترتب، واضح جدا البلوغ من قيود الاتصاف، الفعل قبل البلوغ لا يتصل بكونه شنو ذا مصلحة، وإنما يتصل بكونه ذا مصلحة شوفي بعد أن يبلغ الصبي يكون ذا مصلحة. والشرط الأساسي في هذا الجواب الخامس قلنا الشرط الوحيد هو أن يكون القيد من قيود الترتب لا من قيود الاتصال، واضح؟ فإذا هذا الجواب لا يتم في بعض المقدمات المفوتة لأن القيد فيها من قيود الاتصال، واضح؟ إذا نريد نذكر هذا المطلب نفسه بعبارة أخرى شنقول؟ نقول لأنه لا يمكن الالتزام بتمامية الملاك للواجب وفعليته قبل البلوغ، والجواب الخامس هو يريد يثبت ملاك تام قبل الوقت حتى يقول من الملاك يترشح وجوب غيره على المقدمة. بالبيان السابق ما يتوقف ترشح الوجوب الغير على وجوب نفسي، يكفي فيه شنو؟ الملاك التام. هذا الملاك التام نقدر نصوره في الصوم عند رؤية الهلال، نقول أن الصوم النهاري ملاك تام من حين رؤية الهلال. ليش؟ لأن طلوع الفاجر نقدر نقول ليس من قيود الاتصاف، وإنما هو من قيود شنو؟ ترتب. لكن البلوغ ما نقدر نقول البلوغ واضح هو من قيود الاتصاف، واضح. إذا كان من قيود الاتصاف إذن الملاك لا يكون تاما شنو؟ قبل. فيبطل هذا الجواب فيه. هذا واضح اللي أقوله مو هذا الجواب الخامس. الجواب السادس وهو الجواب المعروف بين الأعلام والأصل فيه المحقق النائيني متبنى السيد الخوي قدس الله نفسيهما. هذا الجواب أول مرة خنبه أن هذا الجواب يحاول أن يتخلص من الملاحظة اللي اذكرناها على الجواب شنو خامس، وحيث أن الملاحظة اللي اذكرناها مبنية على اشتراط أن يكون القيد من قيود الترتب في الجواب الخامس، مبنية على اشتراط أن يكون القيد من قيود الترتب لا قيود الاتصال، الجواب السادس ألغى هذا الشرط فقال نحن نجيب عن الإشكال حتى مع افتراض أن القيد من قيود الاتصال. واضح؟ حتى مع افتراض أن القيد من قيود الاتصال، مع ذلك احنا عندنا جواب. يعني الجواب السادس يسلم أن قبل الوقت ماكو وجوب نفسي، وهذا يشترك به مع الجواب الخامس أيضا، مو في هاي النقطة يشتركان، كل منهما يقول ماكو وجوب نفسي قبل طلوع الفجر، ويزيد عليه يقول ملاك ماكو، ها ملاك ماكو قبل طلوع الفجر، فلا أكو ملاك ولا أكو تكليف وجوب. واضح؟ مع ذلك تجب المقدمات المفوتة، مع ذلك تجب المقدمات المفوتة، أي شر من احتاجه. واضح؟ لا كون من قيود الترتب، لا فعلية الوجوب، كل 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 هذا من احتاجه، مع ذلك تجب المقدمات المفوتة. قبل أن ندخل في تفاصيل أو بتفاصيل مقدمات ذكرها طويلة عريضة، دي خلاصة شي يريد يقول صاحب هذا الجواب، الجواب السادس يقول العقل، وهذا متفق عليه بين من يقول بهذا الجواب ويختلفان في شيء آخر كما سيأتي التنبيه، يقول العقل يستقل بلزوم المقدمة المفوتة، لأن ترك المقدمة المفوتة يؤدي إلى تفويت الملاك التام الملزم في ظرفه، يؤدي إلى تفويت الملاك الملزم التام في ظرفه، مو الآن في ظرفه. العقل يدرك أنه المكلف إذا ترك الغسل في الليل، إذا ترك الغسل في الليل سوف لا يتمكن من الاتيان بالصوم النهار. واضح؟ والصوم في ظرفه بعد طلوع الفجر هو له ملاك تام ملزم، تفويت بترك المقدمة المفوتة قبيح بنظر العقل، لأن العقل ما يفرق بين تفويت الواجب وبين تفويت الملاك شنو الملزم التام، ما فرق بينهما العقل، ما يفرق بين تفويت الواجب أو تفويت الملاك الملزم التام، تفويت كل منهما قبيح، وحيث أن ترك المقدمة المفوتة يؤدي إلى تفويت الملاك الملزم في ظرفه يكون قبيح، يعني يحكم العقل بعدم جوازه، يعني يحكم العقل بوجوب المقدمة مفوتة، يحكم العقل بوجوب المقدمة مفوتة. هذا خلاصة هذا الجواب. تفاصيله قالوا أنه يتوقف على مقدمات، هاي نذكرها لأنه طالعون بالكتب يشوفون هاي المقدمات موجودة فلا بد من بيانها. يتوقف على مقدمات، المقدمة الأولى هي أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا، هذه العبارة الشهيرة بينهم، أن الامتناع بالاختيار ما ينافي الاختيار عقابا وإنما ينافيه شنو؟ خطابا. بمعنى إذا فرضنا أن الإنسان اضطر إلى ارتكاب محرم بسوء اختياره، هو ورط نفسه دخل بالأرض المخصوبة باختياره عالما عامدا، فهو في وسط الأرض المخصوبة هو مضطر إلى ماذا؟ إلى الغصب، ما الشارع مضطر إلى الغصب، واضح؟ مضطر إلى الغصب يعني مضطر إلى الغصب يعني شنو؟ يعني يمتنع عليه عدم الغصب، يعني يمتنع عليه عدم الغصب. هذا الامتناع، امتناع عدم الغصب عليه، يعني بعبارة ثانية اضطرار إلى ماذا؟ إلى الغصب، إلى الفعل. هذا الامتناع لعدم الامتناع عدم الغصب عليه، هذا حيث أنه نشأ من اختياره، هذا لا ينافي الاختيار عقابا، بمعنى أن هذا يستحق شنو؟ العقاب على الغصب الذي هو مضطر إليه، وإن كان مضطر إليه لكنه شنو؟ يعاقب عليه. نعم ينافيه خطابا، نعم ينافيه ماذا؟ خطابا، بمعنى أنه في هاي الحالة ما يمكن أن يقول له يحرم عليك الغصب، ما له معنى يحرم عليك الغصب، ما سيقول له، لكن إذا غصاب شنو؟ يعاقب على الغصب. فرقون بين الخطاب وبين العقاب، النكتة هي هاي، النكتة أن الملاك في إمكان الخطاب وعدم إمكانه، هو إمكان الانبعاث وعدم إمكانه، هاي الملاك. في كل مورد يكون الانبعاث والتحرك ممكن، الخطاب يكون شنو؟ ممكن. وفي كل مورد يكون التحرك، تحرك المكلف نحو الفعل واضح، غير ممكن، الخطاب غير ممكن. ليش؟ لماذا؟ لأن الخطاب إنما هو لغرض جعل الداعي عند المكلف للتحرك نحو الفعل، هذا خطاب. تكليف إنما يجعل لغرض إحداث الداعي للتحرك نحو الفعل. متى يعقل أن أجعل خطاب لأحدث الداعي عند المخاطب؟ متى يعقل؟ عندما يمكنه أن يتحرك وينبعث، عندئذ معقول أن أجعل خطاب لغرض أن أزرع في نفسه الداعي للتحرك والانبعاث. أما حيث لا يمكنه الانبعاث، شنو معنى أقول له هذا يحرم عليك الغصب؟ يحرم عليك الغصب يعني أحدث الداعي عنده لترك الغصب. هو ليش قادر على ترك الغصب؟ هو فعلا قادر على ترك الغصب؟ غير قادر على ترك الغصب. فإذا الخطاب بالتحريم في هاي الحالة ما موجود. ونفس الكلام يقال في في الجانب الآخر، مو عندما يكون مضطرا إلى الفعل، لا، عندما يكون مضطرا إلى الترك بالعكس، يعني عندما يمتنع عليه شنو الفعل، مو مثل الغاصب يمتنع عليه شنو الترك مضطر إلى الفعل، لا عندما يمتنع عليه الفعل كالمقعد المريض المقعد المشلول هذا يمتنع عليه الصلاة من قيام، مو يمتنع عليه الصلاة من شنو من قيام. في حال امتناع الصلاة عليه من قيام، إذا كان الامتناع هذا بسوء اختياري، هو أمرض نفسه أقعد نفسه، إيش مثل يسوي بروحه؟ إذا كان امتناع الصلاة من قيام باختياره، فيقال أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، ماكم يعاقب، يقال له لماذا لا تصلي من قيام، فيعاقب على ترك الصلاة من قيام، لكنه ينافيه شنو خطابا. ليش ينافيه خطابا؟ لأن قلنا أن الملاك في إمكان الخطاب وعدم إمكانه، هو إمكان الانبعاث وعدم شنو إمكانه. هذا المكلف المقعد لا معنى لأن يخاطب تجب عليك الصلاة من قيام، لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يصلي من قيام، لا يمكنه الانبعاث، فإذا البعث أيضا يكون شنو محال، يعني الخطاب يكون شنو محال، لكن العقاب ما يكون محال، يعاقب على ترك الصلاة من شنو من قيام. واضح المقصود؟ إذن الخطاب محال لهذه النقطة، العقاب ليس محال لأنه ليس منوط بإمكان البعث وعدم إمكان البعث العقاب، وإنما العقاب منوط بماذا؟ بالاختيار وعدم الاختيار. ها؟ هو امتناع بالاختيار يصح عقابه، بل إذا امتناع لا بالاختيار لا معنى شنو لعقابه. خب هاي المقدمة الأولى ما نشغل بها. المقدمة الثانية التي ذكروها هي أنه لا فرق بنظر العقل في استحقاق العقاب بين مخالفة التكليف الإلزامي بالفعل وبين تفويت حقيقة التكليف وروح التكليف، كل منهما قبيح. تفويت التكليف الإلزامي قبيح، وتفويت حقيقة التكليف وروح التكليف أيضا شنو قبيح. والمقصود بحقيقة التكليف وروح التكليف هو الملاك التام الملزم، وإن لم يكن هناك خطاب على شنو على 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 أساسه. ملاك هو إذا كان تاما وملزما أيضا العقل يستقل في قبح تفويته واستحقاق العقاب على ذلك التفويت. فإذا أحرز العبد ذلك الملاك الملزم في فعل وإن علم بعدم تعلق التكليف به لمانع استحق العقاب على تفويته، يعني تفويت الملاك الملزم استحق العقاب على تفويته. مثلا يمثلون هم يذكرون هذا المثال، إذا كان المولى نائما غافلا والعبد رأى ابنه في حالة غرق أو في إنه يحترق، واضح هنا لا إشكال في أنه العاقل يلزم هذا العبد بماذا؟ بإنقاذ هذا الولد، وإذا ما أنقذ يقول يستحق العقاب، وإن كان ماكو خطاب ماكو تكليف لأنه يعني نايم المولى أو سائر غافل، الخطاب بأنقذ ولدي ما موجود، لكن الملاك كان في هذا الفعل. المعصية بنظر العقل ما يفرق فيها بين أن يكون هناك إخطار أو لا يكون هناك إخطار، إذا كان الملاك شنو تاما وواصلا إلى المكلف فيحكم بوجوب، يعني يحكم العقل باستحقاق العقاب على ترك هذا الفعل لأن الملاك تام فيه، وإن كان ليس هناك شنو تكليف به لمانع من الموانع. نعم، لو لم يكن هناك مانع يمنع المولى من الأمر بالفعل، هنا العقل لا يلزم العبد بالإتيان به ولو علم بتمامية الملاك. لو لم يكن هناك مانع للأمر بالفعل من قبل المولى فالعقل لا يلزم العبد بالإتيان بالفعل حتى إذا علم بتمامية الملاك فيه، لأن نفس عدم أمر المولى بالفعل مع فرض تمكنه منه هذا يعني يجعل العقل يحتمل أن المولى لا يتعلى غرضه بماذا؟ بذلك الفعل، وإلا لا أمر به، وإلا شنو لا أمر به. لكن حيث يكون مانع من الأمر والملاك تام، العقل يحكم بقبح تفويت هذا الملاك التام في ذلك الفعل. زين، مقدمة الثالثة والأخيرة، قالوا أن القدرة على الفعل على أنحاء ثلاثة: القدرة العقلية سموها، وهي القدرة التي لا دخل لها في الملاك إطلاقا، ما لها دخل في الملاك، وإنما هي مجرد شرط عقلي لتصحيح التكليف. هذا فقط، هذا القدرة العقلية شرطا لتصحيح التكليف، لأن التكليف بغير المقدور محال، فلا بد من القدرة، اشتراط القدرة حتى يصح شنو التكليف، وإلا هي لا دخل لها شنو في الملاك. هاي سموها بالقدرة العقلية. ليش قدرة عقلية سموها؟ واضح، لأن الحاكم بها هو العاقل، مو عقل يقول القدرة لابدها منها. نحن نسأل العقل لماذا لابد من القدرة في باب التكاليف، ولا حتى يتمكن من الـ من الـ من الـ من الـ من الاتيان بالمكلف به، وإلا إذا لم نشترط القدرة يكون هناك تكليف بغير شنو مقدور، وهذا محال من هالباب. فلأن الحاكم بها هو العقل تسمى بالقدرة شنو العقلية. هاي القدرة ليست دخيلة في الملاك، بمعنى أن الملاك ثابت في حال القدرة وفي حال شنو العجز، ما فرق الفعل بملاك، سواء كان المكلف قادر على الفعل أو كان شنو عاجز عن الفعل بملاك. هاي القدرة ليست دخيلة في ماذا؟ في ليست دخيلة في ماذا؟ في الملاك. هاي نقطة مهمة في الوصول إلى النتيجة. هاي القسم الأول من القدرة. القسم الثاني هي القدرة الشرعية، يعني القدرة المأخوذة في لسان الدليل عند جعله، في لسان الحكم عند جعله، مأخوذ قيدا في ماذا؟ في الجاعل. بطبيعة الحال هكذا قدرة تكون دخيلة في الملاك، تكون دخيلة في الملاك، كما هو الحال في سائر القيود التي تأخذ في نفس الدليل فإن الظاهر أنها دخيلة في ماذا؟ في الملاك. لكن دخلها في الملاك شرعي، يعني دل عليه الدليل شنو؟ الشرعي. وإلا لولا الدليل الشرعي لما كان، لعجزنا عن إثبات دخالتها في ماذا؟ في الملاك. هو الشارع قال لله على الناس حج البيت، من استطاع، هو أخذ القدرة والاستطاعة قيدا في ماذا؟ في وجوب الحاج. واضح. هذه القدرة تسمى بالقدرة الشرعية. هذه القدرة الشرعية هم قسموها إلى قسمين. القسم الأول أن تكون القدرة مأخوذة مطلقا، يعني القدرة المطلقة مأخوذة قيدا. نقول تارة أن تكون القدرة مطلقا وبلا قيد، تكون مأخوذة قيدا، ومرة لا، تكون القدرة الخاصة وفي ظرف خاص وفي زمان خاص تكون مأخوذة قيدا. واضح. مطلق القدرة في أي زمان تحققت هي قيد دخيل في الملاك. واضح. في أي زمان تحققت، إذا كنت قادرا على الفعل فالفعل فيه ملاك، قادر في ظرف الفعل أو قبله بزمان، مطلق القدرة دخيلة في الملاك. واضح هذا بالتحليل شنو معنى؟ معنى أن الفعل يصبح ذا ملاك إذا تحققت القدرة في أي ظرف وفي أي زمان، يصبح الفعل ذا شنو؟ ذا ملاك. هذا معناها. القسم الثاني من القسم الثاني اللي نقدر نسميه القسم الثالث من القدرة، لا مو مطلق القدرة مأخوذة قيد في 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 الملاك، وإنما القدرة الخاصة مأخوذة قيد في الملاك. القدرة على الصوم بعد طلوع الفجر دخيلة في ملاكه، في ملاك وجوبه. واضح. إذن الصوم لا يتصف بكونه ذا ملاك إلا شنو؟ عندما يكون قادرا عليه بعد طلوع الفجر. أما إذا لم يكن قادرا عليه بعد طلوع الفجر لا يصبح الصوم ذا ملاك. واضح. بينما في الحالة الثانية لا، إذا كنت قادرا على الصوم النهاري، مو القدرة المقيدة شوكت بعد طلوع الفجر، لا مطلقا، الآن إذا كنت قادر يتصف الصوم بأنه شنو؟ لا ملاك. واضح. الآن إذا كنت قادر على الصوم بعد طلوع الفجر يتصف هذا الصوم بكونه شنو؟ ذا ملاك. هذا النوع الثالث منين؟ من القدرة. خب النتيجة اللي يوصل إلى صاحب الجواب، ظاهر الوقت شوية ضايق، هي هذه فقط نشير إليها. يقول صاحب الجواب أن القدرة إذا كانت من قبيل الأول أو من قبيل الثاني يحكم العقل ويستقل العقل بوجوب المقدمات المفوتة. نعم إذا كانت من قبيل القسم الثالث فلا يحكم العقل بوجوب المقدمات المفوتة. السر هم واضح، أو ينبغي أن يكون واضح. في القسم الأول القدرة عقلية ليست دخيلة في الملاك أصلا، مو قدرة عقلية، ما كلها قدرة عقلية كما هو الحال في كثير من الواجبات. القدرة معتبرة لكن هي قدرة التي يحكم بها العقل، ما مأخوذة في لسان الدليل. واضح. ما مأخوذة في لسان الدليل، هي قدرة عقلية صرفة. قلنا معنى قدرة عقلية يعني ليست دخيلة في الملاك، يعني أن الملاك تام في حال القدرة وفي حال شنو؟ العجز. غاية الأمر أنه في حال العجز لا يكلف المكلف بالفعل لأنه عاجز، لكن الملاك في الفعل شنو؟ ها؟ تام. واضح. إذن قبل طلوع الفجر يتمكن المكلف يقول أن الملاك في صوم بعد طلوع الفجر الملاك شنو؟ تام. العقل يحكم بقبح تفويته. يقول شلون تترك المقدمة المفوتة؟ والحال أن ترك المقدمة المفوتة يؤدي إلى تفويت الملاك التام في ظرفه، هذا قبيح، فيجب عليك الاتيان بالمقدمة المفوتة. ونفس الكلام يقال في القسم الثاني دون القسم الثالث، الظاهر هذا يحتاج إلى توضيح أكثر، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.